يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتيا والتدريس، فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا. قال الطبري إنه ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجر على الحكم لأنه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهوا ذلك ولم يحرموه.
من باب الورع والتعفف والاحتساب الله يصلح الحال.
وقال الطائفة أخذ الرزق على القضاء إن كان جهة الأخذ من الحلال كان جائزا إجماعا، ومن تركه فإنما تركه تورعا، وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك، ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه، واختلف إذا كان الغالب حراما. وأما الأخذ من المتحاكمين ففي جوازه خلاف، ومن جوزه
المتحاكمين أو المتحاكمين يصلح. نعم.
ومن جوزه فقد شرط له شرائط، ويأتي ذكر ذلك في باب القضاء، وإنما لما تعرض له الشارح هنا تعرضنا له
استطرادا من السؤال عند ذكر الغازي. الله. نعم.
لكن كما ذكرت حسين إذا ذكر لمن حاله يعني يظهر من حال الغنى أو القوة ما حرج، لا ليس هناك حرج على الذي يعطيه إذا قبله وقيل له لا تحل لك.
هذا معنى قال الرسول إن شئتما أعطيتكما. ومن الذي أقول السؤال هؤلاء ما جاءوا إليهم الصادق منهم والكاذب، والكذبة كثير الله المستعان. اللهم أمور عجيبة يا حمد. وكثرة السؤال أقول يؤدي إلى الالتباس وعدم التمييز بين المستحق وغير المستحق. سبحان الله لا حول ولا قوة. نعم عندك يا إبراهيم.
يحملون عليها يعني يأخذون قدر الكفاية،
يأخذون قدر الأجرة، أجرة يأخذون أجرتهم العاملون عليها. أجرة أقدرها عاد أقول الحاكم أقدرها. تكلم يا فهد.
بالنسبة للتحري عن مستحقين الزكاة هل يتشدد في التحري ولا
إيش تقول؟
التحري عن بعض البحث عن المستحقين للزكاة هل يتشدد لذلك ولا
لا؟ خير الأمور أوساطها، لا تشدد ولا تتساهل. أقول لا تشدد ولا تتساهل، يغلب على الناس التساهل الآن، تساهل يعطونها لغير مستحقيها. نعم. ولو ما دام مسلم ايش اللي يمنع من أنه يعطى؟ هذا حق له، حق له بس، لكن يمكن أنه ينصح ألا يستعين بها على شيء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.
إلى هذا حديث قبيصة ابن مخالف الهلالي، وهو حديث عظيم لأنه فيه بيان حكم المسألة ومتى تحل ومتى تحرم. قال صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة لا تحل المسألة، أو إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث. هذا فيه نفي وإثبات، وهذا أسلوب الحصر. إن المسألة لا تحل إلا، إذن الأصل في المسألة والمراد بها السؤال. المسألة مصدر بمعنى السؤال، يعني سؤال الناس أموالهم كما تقدم. المسألة سؤال الناس المال، يقول إن المسألة لا تحل، إذن هي حرام إلا لأحد ثلاثة، فإنها تحل لهم المسألة هؤلاء الثلاثة وبينهم، إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، تحمل حمالة للمصلحة العامة مثل إصلاح ذات البين، فإن إصلاح ذات البين من المهمات العظيمة، لأنه بذلك يندفع شر كثير ويحصل الخير. فإذا تحمل الرجل حمالة فله أن يسأل حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، حتى يصيبها، يعني حتى يحصل عليها مما يعطيه الناس ثم يمسك، ما يجعل هذه الحمالة وسيلة له لاستكثار المال، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة، جائحة جزعت ماله ذهبت به وأصبح صفر اليدين، فحلت له المسألة بسبب هذه الجائحة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب أي يظفر ويحصل، حتى يصيب قواما من عيش، وفي لفظ سدادا من عيش، أي مقدارا من العيش يقوم بحاله، يقوم بحاله حتى يصيب قواما من عيش، يعني ثم يمسك. والثالث: ورجل أصابته فاقة، أي شدة حاجة أو حاجة شديدة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء، أي ذوي العقل من الناس الثقات، ثلاثة لا يكفي اثنان، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه، يعني ممن يعرف حاله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش من جنس الذي قبله. قال العلماء: وهذا فيما إذا كان الإنسان معروفا بالغنى فلا يصدق بدعوى الفاقة، لا يصدق بدعوى الفاقة حتى يقوم ثلاثة من عقلاء قومه فيشهدون قائلين: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال في الحديث: وما سوى ذلك يا قبيصة سحت. هذا تأكيد للتحريم الأول، إن المسألة لا تحل. وما سوى ذلك يا قبيصة السحت، يأكله صاحبه سحتا،
والسعت الحرام، جاء هذا اللفظ في القرآن كثيرا، ترى كثيرا منهم، ترى كثيرا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، سماعون للكذب أكالون للسحت، يأكله سحت، يأكله صاحبه سحتا. كل هذا في الحقيقة تأكيد للأول لقوله إن المسألة لا تحل، أكد بقوله وما سوى ذلك يا قبيصة سحت، ثم قال يأكله صاحبه سحتا، والله أعلم. فدل الحديث على تحريم المسألة من غير حاجة، وحل المسألة لهؤلاء الأصناف. نعم يا وليد. بعد
في الشرح
في شيء؟ أقول في شيء يقرأ؟
يقول أحسن إليك،
أحسن الله إليك يا شيخ،
سم
بقول حتى يقوم ثلاثة يحتاج مجلس حكم قاضي أو
نعم
يحتاج مجلس حكم قاضي أو في مجالس المعتادة.
الله أعلم أنه ما هو لازم حكم، هذا الذي يظهر. نعم.
يقول أحسن إليك وإلى كونهم ثلاثة ذهبت الشافعية للنص فقالوا لا يقبل في الإعسار أقل من ثلاثة
في إثبات إعسار من ثبت غناه عرف بأن له مال. نعم.
وذهب غيرهم إلى كفاية الاثنين قياسا على سائر الشهادات وحملوا الحديث على الندب.
نعم.
ثم هذا محمول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال، وإن لم يشهدوا له بالفاقة يقبل قوله.
نعم.
وقد ذهب إلى تحريم السؤال ابن أبي ليلى وأنها تسقط به العدالة، والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين أو أن يكون المسؤول السلطان كما سلف.
نعم. بعدها حديث انت شيء؟
لا ما في شيء.
انت اكلم عنك؟
نعم لابد من ثلاثة.
نعم بعده
زاد مستقرين
اقول بعد الحديث هذا ايش؟
حديث ثاني
اللي بعده
حديث ان الصدقة تنبغي لآل محمد.
موضوع جديد خلص. نعم اقول يا ناصر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني عبد المطلب أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد والثلاثة وابن حبان وابن خزيمة. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر من العطاء فيقول
آخر حديث طيب
فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم.
الله لا الحديث الأول. نعم.
إن الصدقة لا تنبغي يعني محمد.
لا أقرأ منه.
وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث.
وعن
عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال.
عبد المطلب كذا.
نعم.
هذا أول مرة نسمع يعني. لا نعرف الأسماء إلا الجد. ترجم له. قال عبد المطلب.
قال عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم سكن المدينة ثم
عبد المطلب ابن
ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم سكن المدينة ثم تحول عنها إلى دمشق ومات بها سنة 62. وكان قد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يجعله عاملا على بعض الزكاة فقال له
هذه الأحاديث فيها دلالة على أن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله وهم قرابته الأدنون وهم بنو هاشم إذ يقول عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال للحسن لما أكل تمرة من أراد أن يأكل تمرة من الصدقة كخن كخن أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته الورمة على النار وفيها لحم وطلب أن يؤتى له بشيء منه فقيل إن هذا لحم تصدق به على بريرة يعني وأنت لا تأكل الصدق. فقال إنه لا صدقة أو هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. الصدقة كأنما يعطى للإنسان لفقره وأعظم ذلك الزكاة، زكاة مخصوصة بالفقراء وغيره. لكن الأصل إن الله سماها صدقة. فالزكاة لا تحل للرسول ولا له. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هي يعني الصدقة أوساخ الناس. كان عبر بذلك عبر عن الصدقة بأنها أوساخ الناس لأنها شرعت طهرة لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكأنها من نوع الماء المستعمل. وهذا عام في صدقة التطوع وصدقة الصدقة وفي الزكاة، في الزكاة وصدقة التطوع لعموم اللفظ. قال العلماء يخص من هذا الصدقة العامة التي لا يقصد بها الإنسان يعني الإنسان بعينه مثل الأوقاف ومثل الماء المسبل. فهذا عام ما فيه يعني خصوصية. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب من البئر التي وقفها عثمان رضي الله عنه ومن وقد عوض الله آل محمد عما حرم عليهم من الصدقة عوضهم بما جعل لهم من الخمس من الخمس. فأما بنو هاشم فلا خلاف في تحريم الصدقة عليهم ولكن يختلف أهل العلم ها هل تدخل أزواجه في تحريم الصدقة عليهم؟ فيه بحث، كأن الأظهر أنها لا تدخل، أن أزواجه لا يدخلن. ولهذا كان اللحم الذي يطبخ لم يروا بأسا بأن يأكلوا منه وإن كان صدقة. ولما أراد أن يأكل منه النبي نبهوه وقالوا إنه صدقة تصدق به على بريرة. ويظهر هنا أن أنه يفرق بين الآل وبين الأهل، فلفظ الآل تدخل به تدخل فيه الزوجات بخلاف الآل، والله أعلم. ويختلفون كذلك في بني المطلب، هل يشملهم تحريم الصدقة؟ والذي يظهر أنه لا يشملهم، وإن كانوا يشاركون بني المطلب في استحقاق من الخمس وإعطائهم من الخمس، فهذه خصوصية تختص ببني هاشم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ الحديث الأول. نعم،
شرح.
إيه، لا أقرأ لي المثل.
قال: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد.
لا تنبغي، هذا اللفظ يدل على التحريم، لا ينبغي لمسلم أن يفعل كذا وكذا، إن الصدقة لا تنبغي له. وهي مذكور، هذا اللفظ له نظير في القرآن، يعبر به عن الممتنع، عن الشيء الممتنع، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فيه دلالة على امتناع ذلك منهم، فهو ممتنع عليهم، لا يستطيعونه، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وكذلك قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم، لا ينبغي لمحمد،
لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس،
إنما هي أوساخ الناس، تقدم. نعم،
وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم.
نعم، بعد.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
جبير بن مطعم من بني عدي، من عشيرة عمر، وعثمان من بني عبد الشمس، بني عبد الشمس بن عبد مناف. نعم، قال: مشيت
أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم.
بني المطلب من خمس خيبر، شركهم في الخمس. نعم، وتركتنا
ونحن وهم بمنزلة واحدة،
يعني بمنزلة واحدة منك، إذ كلهم ينتهي نسبهم إلى عبد مناف في الميض.
يعني يقول جبير من أولاد نوفل
ابن
وعثمان من أولاد عبد الشمس بن عبد مناف.
نعم، كلهم ينتهي نسبهم إلى عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
بني المطلب أولاد المطلب بن عبد مناف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري.
وعلل ذلك بأنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، لأن بني المطلب لما قاطعت قريش بني هاشم انضم بنو المطلب إلى بني هاشم ووقفوا معهم وعانوا من أثر الحصار والمقاطعة، فكانت لهم هذه المزية وهذه الفضيلة لوقوفهم معهم. نعم. شيء واحد بعده.
رواه البخاري.
بعد.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا.
هذا في دلالة على أن تحريم الصدقة على أهل البيت لا يختص بأخذها للفقر، بل حتى أو للعمل أو للعمالة، يعني فهي لا تحل له. فالواحد من بني هاشم لا يأخذ من الصدقة لفقره ولا يأخذ منها لعمله، وظاهر الإطلاق أنه لا يأخذها بأي حال من الأحوال، لكن كان في مواضع تستثنى. وأبو رافع مولى، يقول مولى لمن عندك؟
يقول: هو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه إبراهيم وقيل هرمز وقيل
المقصود أنه كان للعباس عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم من أنفسهم، وهذا يعني أنه يأخذ حكمهم مولاهم اللي هو يعني عتيق لهم، عتيق لهم، فقال مولى القوم من أنفسهم. بعد حديث أبي رافع.
وعن سالم ابن عبد الله
الأخير. حديث سالم في شأن عمر أن الرسول أعطاه مال فقال: أعطيه أفقر مني، وهذا يدل على زهد عمر رضي الله عنه، زهد في الدنيا، فقال: أعطيه أفقر مني. إيش بعده؟ أفقر مني.
فقال: خذه فتموله.
قال: خذه فتموله، يعني تملكه وتصرف فيه، كل منه وتصدق منه، خذه فتموله فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل. غير مشرف يعني متطلع ومتشوف ومتحري، ولا سائل، والسؤال أشد من الاستشراف، استشراف وزيادة. فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وفي هذا دلالة على أن ما جاء للإنسان من المال بطريق شرعي من غير إشراف ولا سؤال فلا حرج فيه، يعني مثل عطيات السلطان، لو سيق للإنسان رزق من بيت المال بلا طلب وبلا تشوف قد تكون تجي بدون. وكذلك ما يحصل للإنسان من هدية من الخير، هدية من بعض الأصدقاء أو بعض الناس أو بعض الجيران، أرجو أن مثل هذا يدخل في عموم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أما إذا كان عن إشراف قد يقال بالكراهة ولا يصل إلى التحريم، وأما من كان عن السؤال فقد تقدم حكم السؤال، والله أعلم. اقرأ الشرح.
بسم الله. قال: في عبد المطلب يقول: ليس لعبد المطلب مذكور في الكتب الستة غير هذا الحديث.
ليس إيش؟
وليس لعبد المطلب المذكور في الكتب الستة غير هذا الحديث.
نعم.
اقرأ شرحه. وهو دليل على تحريم الزكاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فأما عليه صلى الله عليه وسلم فإنه إجماع، وكذا ادعى الإجماع على حرمتها على آله أبو طالب ابن قدامة، ونقل جواز عن أبي حنيفة، وقيل إن منعوا خمس الخمس، والتحريم هو الذي دلت عليه الأحاديث.
من منعوا خمس الخمس
جازت له،
لم تحرم عليه. نعم.
والتحريم هو الذي دلت عليه الأحاديث، ومن قال بخلافها قال متأولا لها ولا حاجة للتأويل، وإنما يجب التأويل إذا قام على الحاجة إليه دليل. والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة عليهم للنافلة،
للنافلة
لأنها هي التي يطهر بها، يطهر بها من يخرجها،
وكذلك النافلة فيها طهرة. نعم.
كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل كما هو معروف في كتب التفسير، وقد ذهب طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضا على الآل،
وهو أظهر للعموم. نعم.
واخترناه في حواشي ضوء النهار لعموم الأدلة. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كرم آله عن أن يكونوا محلا للغسالة وشرفهم عنها، وهذه هي العلة المنصوصة. وقد ورد التعليل عند أبي نعيم مرفوعا أن لهم في خمس الخمس ما يكفيهم ويغنيهم، فهما علتان منصوصتان، ولا يلزم من منعهم عن الخمس أن تحل لهم. فإن
ما هو بعيد التحليل لهم إذا منعوا الخمس وصاروا فقراء. فقراء فماذا يعني؟ وش الحل؟
معلهم للصدق.
ولهذا يظهر إن هذا هو اختيار شيخ الإسلام، أنهم إذا منعوا حقهم من الخمس الخمس يعني لم تحرم عليهم، لأنهم يعني لأن الجمع بين الأمرين هي إضرار بهم، ضرر عظيم. فقير ليس عنده ما يقوم بحاله ويقيته ويقال حرام عليك الصدقة، وهو لم يعط حقه الذي فرض الله له. نعم. فهو قول قوي. نعم.
ولا يلزم من منعهم عن الخمس أن تحل لهم، فإن من منع الإنسان من عن ماله وحقه لا يكون منعه له محللا ما حرم عليه. وقد بسطنا القول في رسالة مستقلة. وفي المراد بالآل خلاف، والأقرب ما فسرهم به الراوي وهو زيد بن أرقم بأنهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. انتهى.
آل علي وآل عقيل يعني من بني وهم أولاد أبي طالب بن عبد المطلب. آل عقيل ابن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب أيضا. آل علي وآل عقيل جعد بس وآل جعفر،
بأنهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. انتهى.
نعم. كلهم. نعم صحيح.
قلت ويريد وآل الحارث بن عبد المطلب لهذا الحديث، فهذا نعم. تفسير الراوي وهو مقدم على تفسير غيره، فالرجوع إليه في تفسير آل محمد هنا هو الظاهر، لأن لفظ الآل مشترك وتفسير راويه دليل على المراد من معانيه. فهؤلاء الذين فسرهم به زيد بن أرقم وهو في صحيح مسلم، وإنما تفسيرهم هنا ببني هاشم اللازم منه، اللازم منه دخول من أسلم من أولاد أبي لهب ونحوهم، فهو تفسير الراوي. وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب ابن عبد المناف، كما يدخلون معهم في قسمة الخمس كما يفيده.
قل إيش؟
وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب ابن عبد المناف، كما يدخلون معهم في قسمة الخمس كما يفيده. حديث جبير. وعن جبير ذكر الحديث.
كمل. اقرأ شوف.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال ما شيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا وهم ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد.
يعني ما أخذ من كلمة إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، شيء واحد هذا بس محتمل في الحقيقة، شيء واحد في الأخذ من الخمس وإعطاء الخمس، لكن هل تقتضي هذه الوحدة تحريم الصدقة عليهم؟ هذا فيه بحث. نعم. انظر هل قال على شيء؟
نعم. إيه نعم. قال: حديث دليل على أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي القربى
وخمس الخمس لا بأس،
وتحريم الزكاة أيضا دون من عداهم وإن كانوا في النسب سواء.
وتحريم الزكاة
نعم.
إيه نعم.
وعلله صلى الله عليه وسلم باستمرارهم على الموالاة، كما في لفظ آخر تعليله بأنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام.
نعم.
فصار كالشيء الواحد في الأحكام، وهو دليل واضح في ذلك، وذهب إليه الشافعي وخالفه الجمهور وقال
الشافعي منهم الشافعي
نعم
من بني المطلب يقال له المطلبي. نعم.
وخالفه الجمهور وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم على جهة التفضيل للاستحقاق، وهو خلاف الظاهر. وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم على جهة التفضيل للاستحقاق، وهو خلاف الظاهر. فالقوله شيء واحد دليل على أنهم يشاركونهم في استحقاق الخمس وتحريم الزكاة.
أما استحقاق الخمس فنعم، أعطيتهم من خمس خيبر وتركتهم، هذا واضح. أما تحريم الزكاة فنعم فيها تأمل. نعم.
لكن هم لا يستحقونها أصلا، لكن تفضيلا لهم وجه أنه ما تحرم عليهم تفضيلا لهم لمشاركتهم.
نعم.
واعلم أن بني المطلب هم أولاد المطلب بن عبد المناف، وجبير بن مطعم من أولاد نوفل بن عبد مناف، وعثمان من أولاد عبد الشمس بن عبد مناف. فبنو المطلب وبنو عبد الشمس وبنو نوفل أولاد عم في درجة واحدة، فلذا قال عثمان وجبير بن مطعم للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم وبنو المطلب بمنزلة واحدة، لأن الكل أبناء عم. وعن أبي رافع
في شيء خلاص
في قال أحسن عليك، قال ابن عبد البر في التمهيد: إنه لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم ولمواليهم. انتهى.
ولمواليهم.
وذهبت جماعة إلى عدم تحريمها عليهم لعدم المشاركة في النسب، ولأنه لهم في الخمس سهم. وأجيب بأن النص لا تقدم عليه هذه العلل، فهي مردودة فإنها ترفع النص. قال ابن عبد البر: هذا خلاف الثابت من النص، ثم هذا نص على تحريم العمالة على الموالي، وبالأولى على آل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد الرجل الذي عرض على أبي رافع أن يوليه على بعض عمله الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فينال عماله، لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته، فإنه جائز لأبي رافع أخذه، إذ هو داخل تحت الخمس الذي تحل له الذين تحل لهم، لأنه قد ملك ذلك الرجل أجرته فيعطيه من ملكه، فهو حلال لأبي رافع، فهو نظير قوله فيما سلف: ورجل تصدق عليه منها فأهدى منها. انتهى.
نعم. بعدها
هذا فيه إشارة ما ذكرته أنه ما يأخذ من الصدقة،
ها؟
لا يأخذ من الصدقة سواء كانت صدقة أو أجرة.
إيه، أو أجرة المباشرة. نعم. من بعد
زاد السؤال.
نعم تفضل.